إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا رعاكم الله في هذا الباب فيما يتعلق عن الدواعي والأسباب والتي جعلت من أهل السنة والجماعة أنهم يهتموا بأمر التوحيد وإصلاح المعتقد. وذكرنا فيما ذكرنا من تلكم الدواعي ومن تلكم الأسباب أن باب التوحيد وأن أمر التوحيد هي من دعوة الأنبياء والرسل، فإن ما من نبي وما من رسول إلا وأول ما يبدأ به مع قومه أن يركز على هذا الأمر، وهو على التوجه بالوحدانية لله عز وجل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالدعوة إلى توحيد الله عز وجل إنما هي من دعوة الأنبياء والرسل. ولهذا من أراد أن يمثل الأنبياء والرسل في هذه الوظيفة فعليه أن يتخلق بدعوتهم. فانظر كيف دعا رسول الله ثم تدعو كدعوته، كما قال ربنا عز وجل: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدى. فأنت مأمور يا أيها الداعي أن تقتدي بنبيك عليه الصلاة والسلام في دعوة الله عز وجل. وكما ذكرنا أن النبي قد جلس السنوات الطوال كما جاء في الصحيح 13 عاما في مكة يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل. فكان حقا على كل داعية أن يتمثل بهذا الأمر، وهو أن يدعو قومه ويدعو أصحابه ومن كان في مجتمعه، يدعوهم أولا إلى توحيد الله عز وجل. وهذه من الأسباب ذكرناها في درس البارحة ما يتعلق أن الأمن والأمان والاطمئنان إنما يكمن في التوحيد. فإن القلب كلما ملئ توحيدا كلما زاد طمأنينة وزاد أمنا وأمانا، والعكس بالعكس. فإن القلب كلما قل فيه التوحيد زاد فيه الجزع والهلع وقل فيه الاطمئنان والأمان. وأن القلب متى من عدم من توحيد الله عز وجل فإن قلب صاحبه لا يحس بشيء من هذا الأمان والاطمئنان، كما قال ربنا عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وربنا سبحانه وتعالى جعل الأمن في حق من آمن بالله عز وجل ولم يلبس أو يلبس هذا الإيمان بشيء من الشرك أو بشيء من الظلم. وهكذا حفظكم الله من الأسباب التي جعلت من أهل السنة والجماعة أن يهتموا بتوحيد الله عز وجل أن النصر والتمكين إنما يتنزل على عباد الله الموحدين. فإن العبد كلما كان من الموحدين، وإن العسكر وإن الجند وإن الجيش وإن المجتمع كلما كان على مستوى من توحيد الله عز وجل حين ينزل المدد ويأتي النصر من عند الله عز وجل. ولهذا فإن الله عز وجل ما نصر من نصر من عباده إلى توحيدهم الصادق الحق لله سبحانه وتعالى. وذكرنا كيف كان من أمر نبينا عليه السلام ومن أنبياء من قبلهم، وهكذا ذكرنا ما يتعلق بالوقائع العصرية، ذكرنا ما يتعلق بالدولة العثمانية كيف انهزمت وما كان هزامها كما يقول القائل من أجل أسباب مادية بحتة، وإنما من أهم الأسباب التي أطاحت بالدولة العثمانية أنها لم تهتم بتوحيد الله عز وجل. فقد كثر في تلكم البلاد وفي تلكم الدولة ما يتعلق بالشركيات والبدع والتصوف والقباب، وأصبح الكثير من الخلق يلهج بغير ذكر الله عز وجل. ذاك يدعو بالقبور وذاك يدعو بالسادة كما يدعي، وهذا ارتدت الشركيات في ذاك الزمان حتى ضعفت وأصبحت لقمة سائغة لأعداء الله عز وجل. وهذا بالمقابل ذكر مثلا في حق من ركز على التوحيد واهتم به ودع إليه كيف أن الله عز وجل قد نصره على قومه ونصر على أعدائه، وهو من الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، كيف كان لوحده في قومه على هذا المعتقد وعلى هذا المنهج، لكنه لما اهتم بتوحيد الله وكان من أصول دعوته ومن رايته التي رفعها وحملها على قومه إصلاح المعتقد، كان من أمره أن الله عز وجل قد نصر على أعدائه حتى فتحت له تلكم البلدان وتلكم الأقاليم وتلكم الأمصار، وما هذا إلا لتوحيده لله عز وجل. وهكذا يا عباد الله أشياء كثيرة قد ذم ذكرها. وهكذا تتم للفائدة نذكر أيضا من الأسباب التي جاءت من أهل السنة والجماعة أن يهتموا بتوحيد الله عز وجل، أن هذا الباب أي توحيد الله عز وجل من الأسباب من أهم الأسباب التي جاءت من رسول الله يرفع ويشهر السلاح على الكفار وعلى المعرضين لدينه، لأنهم كانوا من المشركين وكانوا قد عارضوا دعوة التوحيد، فما نفع معهم بعد الدعوة والتبليغ إلا السلاح. ولهذا جاء في الصحيح قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر الحديث في الصحيحين. فالشاهد أن نبينا قد أخبر أنه مأمور من قبل ربه سبحانه وتعالى أن يقاتل الناس على ماذا؟ على توحيد الله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وهكذا من قبل من تمعن في كتاب الله وفي الآيات البينات يرى ويعلم أن ربنا سبحانه وتعالى قد فاض القتال وماذا وشرع الجهاد حتى ما يكون الدين لله عز وجل، لكن قال لا هناك دين غير دين الله سبحانه وتعالى. وهكذا حفظكم الله. وبهذا رد على كثير من الطوائف ممن ابتلوا بالدنية ورضوا بالدنية في دينهم، حيث أن بعضهم أصبح أن القتال من أجل الدين هذا من يرفع له رأسه ويتكلم في هذا الباب، بين بعض لا أقول يعني من المخذولين بل بعض ممن يدعي أنه من الكتاب الإسلاميين يقول أن ليس هناك جهاد قتال بل هناك جهاد دفاع، أي جهاد طلب ما في جهاد طلب، كونك تذهب من بلادك وتقتل ذا وتقتل ذا من الكفار هذا ليس موجود، وإنما عندنا في ديننا جهاد الدفع. وجهاد الدفع أي أنك تبقى في مكانك متى ما استولى أو سيطر أو جاهمك عدو، حينها ترفع السلاح على هذا المقاتل وعلى هذا المهاجم. وأرادوا بذلك ماذا؟ أنهم يأتوا بالدنية في دين الله عز وجل، ما أرادوا أن يظهر الكفار أنهم أصحاب جهاد وأنهم أصحاب قتال، بل أرادوا أن يبين الخلق أنهم ما جاءوا للقرصنة وإنما جاءوا للسلام ونحو ذلك، فقال نحن ما نقاتلكم من أجل الدين وإنما نقاتل للدفاع عن أنفسنا. حتى قال كبيرهم في تلك العبارة الجائرة قال أن عداءنا وأن قتالنا مع اليهود ليس من أجل الدين وإنما من أجل الوطن، ليس من أجل الدين وإنما من أجل الوطن، وفي مقولة ومن أجل الأرض. فانظر إلى هذا الداعي الأفاك كيف أنه رمى بتلكم الآيات وتلكم الأحاديث على فرضية الجهاد حتى يقام التوحيد لله عز وجل، فألغى تلكم النصوص وقال أن عداءنا مع اليهود ليس من أجل الدين، ما هذا دين؟ ليس لك توحيد نأمر به، وإنما التوحيد أمر شخصي، أنت تلكم واحد فذاك أنا واحد فلي، وأصبح من أمر التوحيد أمر شخصي ما أحد يؤمر به ولا أحد يكلف به. فقال إن عداءنا مع اليهود ليس من أجل الدين وإنما من أجل الأرض، وهذا كله من الدنية في دين الله عز وجل. فهم عباد الله أن صار ما رفع ما أمر بالجهاد وما حكم بشرعية الجهاد وما أمر الجهاد كتاب الله إلا إلى توحيد الله عز وجل، وأن يكون الدين كله لله سبحانه وتعالى. وهكذا حفظكم الله من الأسباب التي جاءت من أهل السنة والجماعة يهتموا بالتوحيد، وهو وجود الجهل العميم الذي انتشر وطم بين المسلمين في أمر توحيد الله عز وجل، وهذا من أعظم المصائب. فإن أهل السنة والجماعة لما نظروا في ساحة الناس رأوا أن التوحيد في واد وأن الخلق من الإسلام في واد آخر، أين الناس من توحيد الله عز وجل؟ واعني بالتوحيد التوحيد الحق، إنك يا عبد الله لو جمعناك الآن خاصة في هذا الزمان في حال الأمم الإسلامية من أفراد من مجتمعات من دول من دعوات من مناهج ترى أن التوحيد قد حرف أيما تحريف. انظر كم يقال على سبيل المثال، اجلس مع أقرب رجل من الإسلام قل له يا عبد الله أسألك عن التوحيد، ما هو التوحيد؟ توحيد توحيد أصل الدين، توحيد الإسلام قال عن التوحيد، ما هو التوحيد؟ لربما كذلك ينظر يمنى ويسأل يقول الله أعلم. توحيد الله ما يدري ما هو توحيد الله. بل أقول يا عبد الله أكبر إن كان العامي هذا جوابه لهذا الأمر، لكن انظر أكبر أشد من ذلك، أناس رؤوس في العلم ورؤوس المناهج والدعوات وعندهم التوحيد على خلاف توحيد الله عز وجل. انظر له الكلام من الفارابي وابن سينا هؤلاء كبير وغيرهم ممن اعتنق علم الكلام عندهم توحيد، لكن انظر لتوحيدهم، ليس توحيدهم كتوحيد الله عز وجل الذي أراده ربنا في كتابه والذي أرشد إليه نبينا في سنته. والله هكذا الجهمية، الجميع عندهم عباد عندهم دعاء عندهم رؤوس وعندهم توحيد. فانظر لتوحيد الجهمية، فانظر لتوحيد الجهمية عبارة عن نفي الصانع ونفي الرب عن أسماء وصفاته سبحانه وتعالى. المعتزلة مما يفتخرون بالعقل وعندهم العلم والذكاء والفطنة عندهم توحيد، فمن أصولهم الخمسة التوحيد. وهو توحيد المعتزلة ما عندهم نفي الصفات، ما يخرج توحيد المعتزلة عن نفي الصفات. ليس هناك توحيد الذي أراد الله عجل وأن توحد الله ذاتا وتوحد الله صفاتا وأفعالا، هذا التوحيد الذي أمر الله عجل به أنك توحد الله في ذاته وتوحد الله في أفعاله وأن توحد الله في أسمائه وصفاته. هذا التوحيد وهذا المستوى وهذا الحد الأدنى من التوحيد ما ترى أحد من الجماعات والمناهج والدعوات استطاعت أن تأتي به، عندها توحيد لكن توحيد على فهم خاطئ. إذا كان هؤلاء ممن يظن فيهم العلم يظن فيهم الخبرة والذكاء جهلوا وزلت أقدامه بهذا الباب، فما في عوام الخلق فما في أولى وأولى. وهكذا حفظكم الله، انظر الجهل الجهل العميم الذي عنا بين المسلمين، اسأل في أصل التوحيد لا إله إلا الله، يا خلق يا عباد الله ما معنى لا إله إلا الله؟ لربما ما استطاعوا أن يأتوا بإجابة، وإن أجابوا فتسمع إلى إجابات عبارة عن تعريف قاصرة تعريف ناقصة في معنى لا إله إلا الله. فمن قائل لا خالق إلا الله، ومن قائل لا رازق إلا الله، ومن قائل لا حاكم إلا الله، وكلها تعريف ناقصة قاصرة ما دل على الكتاب ويدل عليها السنة النبوية. وعلى هذا قس يا عبد الله إذا تعلق بالأكل الثاني من الشهادة معنى محمد رسول الله، الكثير من الخلق ما يعرفون معنى الكلمة. ثم تدرج يا عبد الله فيما يتعلق بشروط لا إله إلا الله، يا خلق يا عباد الله ما هي شروط لا يا الله؟ ايش من شروط؟ هل هناك شروط؟ الكثير من المسلمين يظن أن من قال لا إله إلا الله كفت دون لوازم دون شروط دون أركان هذه الكلمة دون اعتبارات، إنما الكلمة تنطق باللسان فهذا تكفيك. وجهلها جهل هؤلاء أن أهل النفاق في أيام رسول الله كانوا يقولون لا يا الله وأنا محمد رسول الله، لكن ما نفعتهم. كان ربنا عز وجل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ربنا كذبهم من قد قالوا يا محمد أنت رسول الله، وربنا يقول أنتم كذبة. لماذا كذبوا؟ ليس بالألسنة وإنما في أعمالهم وفي قلوبهم. فكان ينبغي أن يعلم الإسلام أن هذه الكلمة شروط وأركان، لكن من ذا الذي يعلم؟ الكثير من خلق من المسلمين ما يدرون أن هذه الكلمة شروط. وهكذا عبد الله نواقض التوحيد، نواقض لا يا الله، هل لا نواقض؟ الكثير من نقول ايش من نواقض؟ لا يا عبد الله انا قلت لا اله الا الله علي اموت وعلي ابحث، ما في هناك رده. وكما قلنا يا عبد الله لانك تمعنت لا اقول في العوام، بل انظر اهل البدع كالمتصوفه كما يقولون لا شرك في الامه لا كفر في دين الله، وكما غرموا بنصوص كثيره نصوص من الشرع من العقل تدل على الكفر وعلى وجود الكفر. وهكذا حدث وطوام ظلمات باب وفوق باب كلها قد جعلت في هذا الباب في باب توحيد الله عز وجل. فإن أهل السنة وجماعة لما نذر الساعة روى الظلمات وروى هذا الجهل، فماذا كان من أمرهم؟ ما كان من أمرهم إلا الاعتناء بهذا الباب، فرفعوا شعار التصفي والتربية، صفوا هذه المعتقدات من قلوب الخلق وربوهم على المعتقد الصحيح وعلى المعتقد السليم. فكان ذلك من أكبر الدواعي ومن أكبر الأمور الذي جاء من أهل السنة والجماعة أن يهتموا بتوحيد الله، وخاصة في هذا الزمان ما رأيناه وما نراه من الجهل العميم بهذا الركن وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. وسيأتي كذلك في مقام آخر أنك يرى كم نرى لا أقوم من الناس بل أقوم من الدعاء من وقع في الشرك البواح الذي لا خفاء فيه. وهكذا حفظكم الله من الأمور التي جاء من أهل السنة والجماعة أن يهتموا بتوحيد الله سبحانه وتعالى. أنا قد علم باستقراء لنصوص الكتاب والسنة أن الأمة ما تجتمع على شيء إلا كاجتماعها على توحيد الله عز وجل. إن أردت يا عبد الله أن تجمع الناس من الطوائف من الملل من اللحن من الجماعات من الدعوات، أردت أن تجعل اليهود والنصارى في صفك، أردت أن تجعل العلمانيين والحداثيين وغيرهم من الكفر، أردت تجمع هؤلاء، فإنك والله ما تستطيع أن تجمعهم على شيء إلا على توحيد الله، فهو الركن الركين والأصل الأصيل الذي بها تجتمع جميع الملل والأديان. وللأسف حفظكم الله ننبه على أمر وهي تلكم البلية والتي خاصة في هذه الأزمة الأخيرة نسمع بكثرة عن بعض ممن يرفع تلكم الراية، راية تجميع الناس، ويعني بهذا قبل أن يجمع أهل الإسلام أراد أن يجمع اليهود والنصارى وأن يكونوا على طريقته. فكم نسمع من مؤتمرات ونسمع عن ندوات تحت شعار توحيد الأديان، أو تحت شعار وحدة الأديان، أو تحت شعار الوحدة الإبراهيمية. وهذا الشعار من أسبابه الإخاء الإنساني، التعايش السلمي، التودد، الرابطة الأخوية، فيأتون بشعارات تحت تلكم الرايات، وأرادوا بذلك أنا أهل الإسلام واليهود والنصارى بإمكاننا أن نسير مرة دون أن يتنازل أحد منهم عن دينه. وهذا من أعظم البلايا ومن أعظم الفرق والعياذ بالله، أن يكون الرجل هذا في ظنه وهذا الرجل ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي ورسوله، أن يعتقد بإمكان أن يماشي اليهود ويماشي النصارى وأن يكونوا على كتلة واحدة وعلى قلب رجل واحد، بالمقابل أن كل واحد توحيده، اليهود لهم توحيد ونصارى لهم توحيد وأهل السنة لهم توحيد. فهذا يا أخوان لا يكون أبدا، هذا لا يكون أبدا. ومن أراد أن يطبق هذا المعتقد فهذا قد رد كتاب الله ورد سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، فإن الله قد أخبر أن اليهود والنصارى ما نجتمع معهم على شيء إلا بعد توحيد الله. قال ربنا سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى ماذا؟ إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، توحيد الله، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ويتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقلوا اشهدوا بأننا مسلمون. ما في محاباة، ما في بدانة، ما نجتمع على أمور يظن البعض أمور روابط، ما في روابط بين اليهود والنصارى الإسلام إلا التوحيد. قل يا الكتاب تعالوا إلى كلمة بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ويتخذ بعضنا أربابا من دون الله، فإن تولوا أعرضوا أدبروا تولوا، إن تولوا فقلوا اشهدوا بأننا مسلمون، لازم على الإسلام، وأنتم قد خرجتم عن ملة الدين فليسوا على ملة ولستم على دين، هذا الذي ينبغي على المسلمين. لكن انظروا إلى أصحاب بعض المناهج والدعوات التي لم ترفع للتوحيد رأسا، فالله ما انزلق أحد في هذا المنزلق إلا لما آمن التوحيد، ما بدأ بالتوحيد، ما رفع به رأسا وقع في هذه المصيبة، وهو أنه رضي بالدنيا، رضي أن يتنازل مع اليهود ويتنازل مع النصارى، حتى أنه رضي كما أصبح من أفعال الشيء الكثير. فالله حفظكم الله لمن أهمل التوحيد وجعل في نصب عينيه أن يجتمع مع اليهود والنصارى، مثل ما صار مع بعض الجماعات المنحرفة كجماعة إخوان في غير مكان، تارة في القاهرة وتارة في السودان، أنا اجتمعوا أتوا باليهود وأتوا بالنصارى واجتمعوا في قاعات مغلقة، قاعات موحدة، أن أهل الشيوخ من المسلمين والمفكرين في شق، والنصارى من القسيسين والرهبان في شق آخر، وقد صار في السودان تحت شعار وينهم قد زعموا أن لم يريدوا توحيد الأديان، لكن الأصل الاجتماع هو توحيد الأديان. فرسم في هذه القاعة سفينة كبيرة فيها بيان على أن أهل الكتاب كلهم على السفينة وأن مجراهم واحد. وكان من الداهية والقافض الظهر في هذا اللقاء أن يقوم أحد من الناس فيقرأ في هذا المجلس الذي عم به الكتاب من المسلمين والنصارى، فقرأ أولا آيات من كتاب الله، فلما تأتي من كتاب الله فتح الإنجيل وقرأ على هؤلاء الإنجيل، وهو جلوس من الإسلام مفكرين إسلاميين دعاء رؤوس التحزب قد كانوا في القاعة، لكن رضوا بذلك لا بالوا كما قال نصراني يقرأ عليهم الإنجيل وعنهم عادي. لماذا؟ لأن التوحيد مهلهل، التوحيد قد خلل، ما بالوا بالتوحيد إلا عز وجل. همهم اجتماع الناس الكتلة، حتى لو اجتمعوا مع الشيطان لربوا باجتماع مع الشيطان هو يتنازع عن كفره أو عن شركه. ثم قام أشقام وجاز على كرسية في قاعة الاجتماع، ثم أضع ماذا؟ يدافع عن النصارى وأن النصارى أقرب الناس منا وأن فيهم قسيسين وفيهم رهبان وفيهم كذا، ويجتمع ويجب علينا الكتاب أن نجتمع على ماذا؟ على ضحك وحردش المخدرات الانحلال الخلفي والشرك والتوحيد ما ذكروا أبدا. سبحانه قال أمر عن كما قال لمن لم يهتم بالتوحيد كيف ينتكس أمره، بل أمر عباد الله إلى بعض المشاريع غير هذه المشاريع، هذه من مجالس توحيد الأديان، من تلك المشاريع هذه كما قال لا زالت تحت التخطيط، وأراد من ذلك جمع الملل ما يسمى بالدين السماوي أو الكتاب السماوي. أجل الكتاب السماوي عبارة عن طبعة تطبع في المطابع، وهذه الطبعة عبارة عن كتاب يحتوي على قرآن يحتوي على إنجيل يحتوي على توراة، موجود في المساجد في بيوت الله عز وجل، تخيل هذا موجود مخطط كما قال، ولكن قال هذا كما تحت كما قال مطبعات بعض الدول، كما قال الفكرة في إنشاء هذا النموذج كتاب سماوي، كما قال تفتح من كل مجلة آية من ياسين آية من صحاح ثاني أو آية من التوراة اقرأ كما قد تمع في كتاب الله. وهذا قد ذكر واقترح هذا الاقتراح حتى يجمع أهل الدنيا على أهل الدين السماوي، لأن حتى في أماكن التعبد في أماكن التعبد أرادوا توحيد الناس، فقد ذكر في شرق آسيا أنها ستكون في بعض التجمعات الكبيرة كالحدائق والمنتزهات والمدارس أن يقام مكان عبادة، والمكان عبادة عبارة عن أماكن فيها تعبد لجميع الطوائف، فيها مسجد وفيها كنيسة على الكاثوليك وكنيسة على البروتستانت وصمع اليهود. وهذا يقترح أن يكون في شرق آسيا في إندونيسيا ونحو ذلك بتلك الأماكن العامة في المنتزهات والمدارس، وهذا قد ذكر، وهذا من اقتراحات جمع الناس على هذا الدين كما قال توحيد الخالق على توحيد لا توحيد ولا شيء، كما قد تدخل المنتزه وتكرر شراسك أصحاب الصنع في مكيف عندهم، تطلع عند أصحاب الصوامع، تذهب عند أصحاب البروستات الكنيسة الكاثوليكية ترى في التصاوير الفرش الزين، تصلي عنده وتنام بعده في الظهيرة وهكذا. أصبح كما قال لا يبالي بدين الله ولا يبالي بأماكن العبادة، بل حتى حفظكم الله حتى الصلاة، وهذا كما قال من أكبر الدواعي، حتى الصلاة أصبح أنت كأنت بالخيار تصلي كما قال عندك صلاة وإقامة الصلاة بإمكانك تجعل إمامك نصراني يصلي بك نصراني، وهذا موجود وقد صار ذلك، فقد صار في بريطانيا في منطقة تسمى أسيس على ما أظن في عام 1986 أنه دعي إلى دعوة إلى صلاة إبراهيمية ويصلى فيها المسلمون مع النصارى، فاجتمع هؤلاء وصلوا، من كان إمامه خير الصلاة؟ من إمام في الصلاة؟ البابا، الإمام بابا يصلي بهم أعوذ بالله، والإسلام من خلفه يصلون يسمى بالصلاة الإبراهيمية. ثم أعيدت هذه الكرة وأعيدت الصلاة هذه وصلوها في اليابان في قمة كيتو كما قال قمة كيتو وكما قال جمع الناس وعادوا الصلاة وصلى بهم كذلك البابا، حتى قال أحد المشايخ فلا أدري عليش من قبلة على قبلة النصارى ولا قبلة الحرام ولكن يصلوا لغير قبلة أعوذ بالله. فانظروا حفظكم الله إلى هذا الفعل، وهذا كل في حق من ما بال بتوحيد الله عز وجل، همه أن يجمع الناس، ما أنا ربنا قد ذكر أنا ما يكون توحيد مع اليهود وما يكون تجمع مع اليهود والنصارى إلا بعد توحيد الله عز وجل. آمنوا بالله، آمنوا برسوله، تركوا الأنداد، تركوا الطواغيت، تركوا العبودية لعيسى ولعزير، حين يأتي التجمع أمهم على كفرهم على شركهم على ضلالهم، نصلي خلفهم كما قال كتابنا موحد مع كتابهم، الجلوس موحد، محاضرة موحدة، ما يكون هذا أبدا. قال عبد الله أن بعضهم ربما طار به المطار، طار به المطار حتى فتح الباب على مصراعي، كما قال وما بال بتوحيد الله، ما بال بالمعتقد، ما بال بالله ولا برسوله، جعل أهل النصارى كإخوانه، فإن بعضهم قال ليس هناك ردة. وقال كبير حفل الترابي علينا الله ما يستحق. قال ايش الردة؟ قال من اراد ان يكون نصراني يكون نصراني، من اراد ان يكون يهودي يكون يهودي. ايش سبحان الله، وربنا يقول ومن يرتدي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. انظر عدم الانبطاح والانطراح في حق من ما قام بالتوحيد وما قام بالتوحيد عنده عادي. كنا قال انت تكون نصراني كن نصراني، يهودي يهودي يهودي. ومع ان كبير بامكان يقول الترابي يا الترابي كن يهودي انت، طبق الامر. كما قال كيف تبغى عباد الله؟ قال بس نرى بدل ما تفتح الباب لخلق الله افتح الباب يقول يا ايها الناس انا نصراني، طبق النصرانيه ثم انظر شجاعتك. اما انك تداهن الكفار على حساب المسلمين فهذا من الضلال المبين. بل هكذا حفظكم الله بلغ كذلك من فتح الباب على اولام التمجيد والثناء العطر على اليهود والنصارى ومن تمعن في بعض قاده الاخوان المسلمين كحسن الترابي مثلا، حسن تواكنا حسن الترابي قد انتهينا منه، حسن البنا مثلا، حسن البنا من ذكر من نوى في حياته رجل ما بال بتوحيد الله، نقول حقا ما بال بتوحيد الله، عنده من الشركيات، عنده من البدع، عنده من التصوف، وليس المقام في ذكر هذه الامور بذكر متأهلاتها، لكن في باب التوحيد مع اليهود ومع النصارى، فقد كان حسن البنا ممن فتح قلبه وصدره لليهود والنصارى، بل في الانتخابات المصريه في زمانه من تلك المقار المسجل لناخبيه كان ممن يمسك مقره احد نصراني، ومن اعضاء حزب الاخوان في مصر واحد نصراني، بل له رسائل في كتاب مذكرات الدعوه الداعيه في رسائل نصراني قسيس نصراني، من قرا في الكتاب يرى التمجيد يرى المدح يرى الاخ العظيم الحبيب القسيس الرسناء. ايش اعوذ بالله، ايش هذا الشيخ من اهل السنه، رجل نصراني كافر مرتد منحل تتم تزكيات. وهذا كما يقال كله في حقه من لم يعظم التوحيد في قلبه يرون كل شيء امامه. وهكذا الزعيم الكبير القرضاوي، وهذا الذي كم وكم ابكى الاسلام وابكى المسلمين من فتاويه الضاله، كم ياتي في كل زمان بقافله الضار قافله الضار. واخر قواطمه لما مات البابا، من البابا يا اخوان؟ الصغير قبل الكبير والانثى قبل الذكر، يعرفون ان البابا رجل قسيس كافر خارج عن الملة ليس من المسلمين، رجل خبيث دسيسة. كم من فتاوى يأمر أصحابه وأحزابه من التصدر على دين الكاثوليك وعلى البروتستانت وأن الإسلام كفار. كم وكم من قاله زعيم النصارى في زمانه. لما مات كان المظن عن القرضاوي غير القرضاوي أنهم يسبون ويلعنون يحمدون الله على موت من البابا، فإذا بالقرضاوي ينزل عزاء نعزي العالم معالم بموت الفقيد البابا ولد له ايادي بيضاء في خدمه الناس. اعوذ بالله، بابا قسيس كافر تمدحه وتثنى عليه، ايش هذا يا اخوان؟ والله يا اخوان ما تم هذا الامر الا لما قل التعظيم توحيد الله عز وجل فوقع في هذا الامر. بل يا عبد الله وكما قال لا اقول فقط التوحد مع اليهود والنصارى، بل حتى التوحد مع الشيوعيين. شو كما قال لعل التوحد مع الكتاب في شبه، انا الكتاب عندهم موسى عندهم نصارى عندهم عيسى عندهم توراه، لعل من يتوحد او يرجو التوحد مع الكتاب عنده شبه. لكن ياتي بالذي يتوحد مع شيوعي مع ملحد يقول لا دين لا رب لا محمد، وياتي اصحاب اللحى وجلسه مغلقه مع حزب الشيوعي الاشتراكي ووحده مع الشيوعيين، ويأتون بفتاوى ويأتون بأدلة من كتاب الله من السنة على جواز الاتحاد مع الشيوعيين. أعوذ بالله، ما رضاه يا عباد الله، ما صار هذا إلا بعدما انهدم التوحيد في قلوب أصحابه. وكم وكم يا عباد الله، ونذكر من قصص واقعية من أناس، وأقول بصراحة لو أن هذه الأفاعيل أنك تبني على البابا أو أنك تمجد الله يهود ونصارى أو أنك تمدح أو ترجو بمشروع مسجد مع معبد مع كنيسة مكان، لو أن هذه الفتاوى خرجت من حاكم خرجت من أمير خرجت من محافظ خرجت من ضابط شرطة لقام الحزبيون وكفروه، هذا كافر هذا مرتد هذا طاغوت. لكن لما تخرج هذه الفتاوى من حسن البنا من حسن الهضيبي من القرضاوي ومن غيرهم لعلهم أرادوا سبحان الله بالأمس قالوا هذا الحاكم كافر، ايش كفرتم؟ قال واحد أمير فرنسي مات وهذا التيس الحاكم يصير خلف الجنازة هذا كافر. طب أصحابكم يثني على البابا ما كافر؟ لعله ولعنه سبحان الله، محاباة في ديننا عز وجل. ليفتقوا الله يا عباد الله، وأن أرعاكم الله أن توحيد الله وأن الاجتماع، وأن لا يمكن أبدا أن نجتمع مع اليهود أو مع النصارى أو مع بوذية أو قرامطة أو بهائية إلا بعد توحيد الله، نوحد الله أولا ومع ذلك كله يتبع. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم. تعالى.